بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
لازلنا في حديث أنس رضي الله عنه، وفي أطراف الحديث ذكرنا بعض أطرافه، نستكمل هذه الأطراف لو سمحتم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في آخر الحلقة السابقة عن بعض الأطراف، فذكرنا الأول في كتاب الوضوء المترجم عليه باب الاستنجاء بالماء، والثاني في كتاب الوضوء باب من حمل معه الماء لطهوره. وفيه قال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والوساد والطهور؟ وهذا تقدم الكلام فيه، لكن الإشكال في كلام ابن حجر في إيراد المصنف لقول أبي الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال: إيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود. قال: وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا، وفي هذا كلام كثير وانتقاد من العين ورد عليه من قبل ابن حجر. نعم
صحيح،
في كلام كثير ذكرناه في الحلقة السابقة، ويشكل على حملي على ابن مسعود حمل الغلام لأنه كبير، وإن قال ابن حجر أنه يطلق على غير الصغير مجازا يشكل عليه أيضا وصفه بكونه من الأنصار. نعم
صحيح،
وهناك إجابات لكن كثير منها غير مقنع، لكن الذي يظهر أن ابن مسعود ممن يخدم، وأنس ممن يخدم، وغلام آخر ممن يخدم، أبو هريرة يخدم،
وجابر
يخدم، كل هذا جاءت به النصوص.
نعم.
فلا يلزم أن يكون الغلام في هذا الحديث هو ابن مسعود أو أبو هريرة أو جابر، وكل يتشرف بخدمته عليه الصلاة والسلام.
ولا يمكن أن يقال بأن ابن أنس رضي الله عنه تتكرر معه هذه الحادثة كثيرا، لأنه لا يحتمل
هو
أن يكون
خادم.
لا
هو
يحتمل
يعني هو أصل في الباب،
وبالتالي لا يمكن أن يقال أنه مرة خرج معه،
لا
خرج مرارا
استمرارا، هو الخادم،
نعم،
هو خادم النبي عليه الصلاة.
يمكن قال مرة خرجت أنا وغلام من الأنصار، ومرة قال خرجت أنا وغلام، ومرة خرجت
هو
أنا ورجل.
هو الأصل في الباب، هو ثابت، هو الأصل في خدمة، يخرج معه مرة أبو هريرة، ومرة جابر، ومرة ابن مسعود،
نعم،
ومرة شخص رابع وخامس وهكذا. فهذه الأوصاف التي فيها إبهام من خرج مع أنس تحمل على من يخرج معه لو لم يذكر اسمه. في صحيح مسلم من حديث أنس بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. قوله نحوي إن كان في السن فابن مسعود أكبر منه بكثير، نعم، وإن كان لأن أحد السابقين الأولين ابن مسعود أسلم قديما وهاجر هجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها، فيبعد أن يكون هو
نحوي
المراد
نحوي
برواية مسلم. يحتمل أن يكون نحوه في الخدمة،
نعم،
نحوه يعني مثله في الخدمة، فيتجه مثل هذا. في هذا الموضع الثاني، نعم، في هذا الموضع، في الموضع الثاني في هذا الموضع الثاني قال الإمام البخاري بعد ذكره: تابعه النظر وشاذان عن شعبة.
الثاني ولا الثالث؟
كيف؟ لا الثاني.
الثاني
في الموضع الثاني يقول تابعه.
أخذنا
اثنين الحين،
وذكرنا الثالث في المرة الماضية أيضا،
لكن ما دام الكلام في الثاني والرواية التي ذكرها عندك في المختصر،
نعم،
الثانية قال:
وفي رواية من ماء وعنزة، ما ذكر الرواية الثانية؟ باب الثالثة في باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.
طيب نعم في الموضع الثالث، دعنا في الموضع الثاني انتهينا منه.
نعم
الموضع الثالث يقول في كتاب الوضوء أيضا في باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يقول البخاري رحمه الله تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. الموضع الثاني من في المختصر.
أي نعم نعم
عندك
صحيح
الموضع الثاني في المختصر، ماذا قال؟
وفي رواية من ماء وعنزة.
وعنزة هذا اللي هي الموضع الثالث في الأصل.
في الأصل
هو الموضع الثاني من المختصر.
صح.
والموضع الثالث
في الأصل.
في الأصل يقول البخاري تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. هذه أوردها المختصر فقال من ماء وعنزة، أي أحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، أي وأحمل عنزة يستنجي بالماء. يستنجي بالماء.
ممكن نعود قليلا.
طيب.
لما قال عصا عليه،
نعم البخاري يقول عليه
وما تؤنث وقال هي عصايا أتوكأ عليه.
شوف الرواية التي أوردها الحافظ مؤنثة. لكن الذي في الأصل عصا عليه زج. نعم عصا عليه زج. قال البخاري تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج، أي تابع النضر ابن شميل محمد بن جعفر، وحديثه موصول عند النسائي. وشاذان أي تابع شاذان وهو الأسود بن عامر محمد بن جعفر، وحديثه عند المصنف في الصلاة والموضع الخامس. يقول ابن حجر العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة، ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب العنزة عصا عليها زج. العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى. في شرح الكرماني العنزة بفتح النون أطول من العصا وأقصر من الرمح، حينما تقاس بشيء ليس معلوم المقدار مثل العصا. العصا هو محدد، لو قال أطول من الذراع أطول من الباع، نعم، لكن أطول من العصا. بعض الناس عصاه
طويلة
ثلاثة أذرع، بعضهم ذراعين وبعضهم أقل.
صحيح حسب طوله هو.
نعم. نعم فهو يقول أطول من العصا إلا إذا كان ينظر إلى أوساط الناس كما هو النظر في الغالب. وأقصر من الرمح وفي طرفها زج كزج الرمح، والزج الحديدة التي في أسفل الرمح كالسنان. وقال المهلب كما في شرح ابن بطال معنى حمل العنزة، نعم، حمل الإداوة من الماء، نص عليه في الحديث قال يستنجي بالماء. فماذا عن حمل العنزة؟ قال المهلب كما في شرح ابن بطال معنى حمل العنزة والله أعلم أنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، فكانت العنزة لسترته في الصلاة، لكن لا يمنع أن يلقي عليها ثوبا فيستتر بها أثناء قضاء الحاجة، لا يختص هذا بالصلاة. في الموضع الذي يليه هو الموضع الثالث، الموضع الرابع في كتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول، باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. الآن البخاري لما قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل البول، نعم، أل هذه يحتمل أن تكون جنسية فتشمل جميع الأبوال، فيدخل فيها بول الآدمي وبول الحيوان المأكول وغير المأكول. وبهذا يقول الشافعي يرون نجاسة بول مأكول اللحم.
نعم.
كان لا يستتر من البول، يستنزه من البول، فجعلوا أل هذه جنسية. ومن يقول بأن بول ما يؤكل لحمه طاهر استدلالا بقصة العرانيين حيث أمرهم أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها، وأيضا البخاري رحمه الله تعالى حينما قال ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس، يدل على أنه يرجح
فقط بول الأدم.
أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال النبي صلى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. المناسبة من قوله فيغسل به.
لكن نعم. هل هو نفس الحديث الشيخ؟
نعم، هو نفسه عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس، نفس الطريق.
نفس الطريق، لكن يعني فرق حتى في اللفظ. إذا أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، هناك مناسبة
أنس
أخرى.
أنس يقول أنس يقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء بإداوة، ما يلزم.
طيب ليش المختصر أورده في المختصر في موضعه في 217 لم يلغي، مما يدل على أنه يرجح أنه حديث آخر.
أورده من أجل الترجمة، من أجل الاستدلال.
المختصر
أورده من أجل الاستدلال به على نجاسة البول،
لكنه خرم القاعدة التي سار عليها، يترك تراجم كثيرة.
صحيح، لكن هذه بالنسبة لهم مهمة جدا، هذه مستمسك الشافعية. هذه الترجمة مستمسك الشافعية وما ورد البخاري تحتها في نجاسة عموم البول. على كل حال ما جاء في غسل البول مناسبته للحديث ظاهرة، لأنه يحمل الإداوة ويأتيه بالماء فيغسل به أثر النجاسة، فدل على أن البول نجس. الموضع الخامس في كتاب الصلاة في باب الصلاة إلى العنزة، في باب الصلاة إلى العنزة، قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. البخاري رحمه الله تعالى جعل حمل العنزة للصلاة من أجل الصلاة إليها سترة، كما قرر ذلك المهلب فيما نقلناه عن ابن بطال، فقال باب الصلاة إلى العنزة. إذن المناسبة بين الحديث وبين الترجمة باب الصلاة إلى العنزة ظاهرة، لأنه إذا لما تحمل العنزة وإن كان حملها لما هو أعم من ذلك، نعم، قد يلقي عليها ثوبا فيستتر بها أثناء قضاء حاجته كما تقدم، والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
راوي هذا الحديث وأبو قتادة الحارث على المشهور من الأقوال في اسمه ابن ربعي ابن بلدمة ابن خناس ابن عبيد بن غنم ابن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي. اختلف في شهوده بدرا.
عفوا يا شيخ، خلينا نعيد شيئا ذكرته قديما وسئلت عنه كثيرا. الأنصاري الخزرجي
السلمي،
ألم نتفق أن يكون إذا بدأنا بالأقل نطلع تسلسل أو العكس الأعلى؟
إذا ذكرنا الأعم الأنصاري لا يغني عن ذكر الخزرجي.
إذا ذكرنا الأعم لا يغني عن ذكر الأخص،
وإذا ذكرنا الخزرجي لا يغني عن السلمي.
لو قلنا الخزرجي،
لو قلنا السلمي انتهينا، ما نحتاج إلى خزرجي ولا أنصاري. إذا لم يوجد في القبائل الأخرى
شبيه
نفس النسبة،
نفس الاسم
نفس النسبة. أما إذا وجد نفس النسبة في قبيلة أخرى لا يغني اللفظ الأخص عن العام. اختلف في شهوده بدرا، واتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالكوفة في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل توفي سنة 54 وله 72 سنة، انتهى ملخصا من الإصابة. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. يقول ابن حجر: قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى، أي باليد اليمنى. وعبر بالنهي، يعني لم يقل باب تحريم الاستنجاء باليمين، ولا قال باب كراهة الاستنجاء باليمين، عبر بالنهي يعني فيما هو أعم من التحريم والكراهة. لماذا عبر عدل عن التحريم وعدل عن الكراهية وعبر بالنهي؟
ما اتضح له الحكم ولا؟
نعم، يقول ابن حجر: وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، لم تظهر له. طيب إذا لم تظهر له ألا يترجح عنده التحريم؟
بلى، إذا لم تظهر يترجح التحريم، أو نقول التحريم أرجح.
لكن هذا يعطينا أدب علمي لطالب العلم. الآن ما قال بالتحريم إلا أهل الظاهر وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وعامة جمهور أهل العلم على أنه للتنزيه. طيب ما ظهر له قرينة صارفة للتحريم عن التحريم، ومع ذلك ما جزم بالتحريم. وهذه مسألة ترد وتشكل كثيرا، تشكل كثيرا، وأشرنا إليها في دروس سابقة، وهي أنه قد يكون النهي صريح ولا يوجد له صارف،
لكن قول الأكثر
عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم على القول بالكراهة. نعم، أو أمر صريح ولا يوجد له صارف فيما بين يدي الباحث من الكتب، لكن يواجه بأنه لم يقل بالتحريم إلا الظاهرية والأئمة الأربعة كلهم على كراهة، وكذلك الوجوب والاستحباب بالنسبة للأمر الذي لا صارف له.
فيسوقه الأدب للقول بقول الأكثر معه.
هو لا بد أن اتفاق الأئمة مع أتباعهم بما فيهم من عرف باقتفاء الأثر، يعني كثير من الشافعية فيهم المحدثون يخالفون الإمام الشافعي في كثير من المسائل تبعا للنصوص، ومع ذلك ما خالفوا في هذه المسألة، دل على أنه لا بد من وجود صارف ولو لم نطلع عليه.
سبق لك أن ذكرت لنا شيئا من هذا مع سماحة الشيخ.
نعم، أنا بحثت مع الشيخ المسألة وقلت إن طالب العلم يهاب عامة أهل العلم يقولون بقول ولا يقابلهم إلا الظاهرية. الشيخ رحمة الله عليه من اهتمامه بالسنة وعنايته بها قال: الأصل الدليل. لكن أنا أقول لا يمنع أن يكون مرد هذا التردد أو هذا التوقف مع هيبة أهل العلم وجماهير أهل العلم أيضا أن يكون سبب عدم اطلاع الباحث على الصارف قصور أو تقصير. قصور أو تقصير يعني نظير ما قالوا في حديث لا معارض له، حديث لا معارض له ولا يعمل به أهل العلم، قالوا إنه منسوخ. طيب من ناسخ؟ قال ولو لم نطلع عليه، إذ يبعد أو يستحيل أن يتفق أهل العلم على ترك حديث صحيح محكم صريح إلا بمعارض أرجح منه،
وإن لم نطلع عليه
ولو لم نطلع عليه. وأقول إذا لم يوجد الصارف، مع أن عامة أهل العلم على القول بخلاف مقتضى ما قرروه من أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، نعم، ولو لم نطلع عليه إنما كان سببه القصور أو التقصير، علما بأن الصارف عندهم كما سيأتي في كلام الحافظ أن الموضوع في الأدب. الخبر ولو كان أمرا في باب الأدب أو كان نهيا في باب الأدب، الجمهور يصرفونه من الوجوب والتحريم إلى الاستحباب والكراهة إذا كان من باب الأدب. على كل حال يقول عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو التنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، وهي أن ذلك أدب من الآداب. يعني هذا الإمام البخاري على سعة اطلاعه وعلمه وفقهه ما جزم. ويوجد الآن في صفوف طلاب العلم الصغار من يجزم ويخطئ ويرجح على قلة باعه وقصر اطلاعه.
الله المستعان.
يقول بكونه للتنزيه قال الجمهور، وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به. لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز، أنه يريد أن يوجه ما نسبه الحافظ بن حجر لبعض الشافعية من كلامه مما يشعر بالوجوب. بن حجر قال وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به، يعني التحريم. نعم، اللفظ الذي يشعر بالتحريم هو قول بعضهم لا يجوز. ووجهه النووي، لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين، أي لا يكون مباحا يستوي طرفاه، بل هو مكروه راجح الترك. ومع القول بالتحريم فمن فعله على حتى على القول بتحريمه، ما الحكم إذا فعل استنجاء بيمينه؟ هل يجزئ الاستنجاء أو لا يجزئ؟ قال ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأ. وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ. لماذا؟ لأن النهي
يقتضي
البطلان مطلقا عند الظاهرية، مطلقا عند الظاهرية. وعند الجمهور أن النهي لا يقتضي البطلان إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر فيه. إذا تأثر المنهي عنه، إذا تأثر الحكم العام بجزئه المنهي عنه، نعم، فإنه يؤثر في أصل المسألة. يعني إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر كالركن فإنه يقتضي البطلان، لأنه إذا بطل الشرط بطل الكل، بطل الركن بطل الكل. وما عدا ذلك إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يؤثر. ويقولون يمثلون بمثل هذا بمن صلى عليه عمامة حرير أو في يده خاتم ذهب
أو على أرض مغصوبة.
عاد هذه الخلافية قوي، خلنا في الخاتم الذي لا أثر له في الصلاة، أمر خارج عنها، وكذلك العمامة. لكن لو صلوا عليه سترة حرير وهي شرط أثر عند الجمهور. والكل مؤثر عند الظاهرية، فلا يصح الاستنجاء ولا يجزي إذا استنجى بيمينه. يقول: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها، استنجي بيمينه بالماء مثلا أو بحجر يمسكه بيمينه، هذا محل مورد الحديث وهو محل الخلاف في الكراهة والتحريم. لكن إذا كانت إزالة النجاسة باليد دون آلة، نعم. قال: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى، والله أعلم. لماذا؟ لأن أصل مباشرة النجاسة
باليمين
أصل لا بأي جزء من أجزاء البدن حرام، حتى ولو كانت باليسار. ولذلك قال: أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك اليمنى، والله أعلم.
إذن لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقات قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد من أحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.